أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة أن قائلا قال بحضرته: أستغفر الله. فقال: ثكلتك أمك. يعني أكيد في خصوصية في الشخص قال له ذلك، يعني قضية خارجية، لكن الإمام يشير إلى الآن: أتدريم الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معان: أولها الندم على ما مضى. يقول أستغفر الله، يطالع المرأة الأجنبية، هذا استهزاء. استغفر الله وهو مصر على الذنب، باق على الذنب، استهزاء، هذا مو استغفار. ورد فرنا استهزاء. قال: نعم، أولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا. البقية تأتي إن شاء الله. كان الكلام فيما سبق في أنه إذا استلزم الاحتياط التكرار، فهل يصح ترك طريق الاجتهاد والتقليد وسلوك طريق الاحتياط أو لا؟ فلو فرضنا أن المكلف تردد في الصلاة بين أن تكون في أربع جهات وبين ثوب طاهر من خمسة أثواب وبين مسجد يصح السجود عليه بين خمسة مساجد، فهذا في الشبهات الموضوعية، وكذا في الشبهات الحكمية لو تردد الأمر بين القصر والتمام، فهل في هذه الحالات يصح للمكلف ترك الامتثال التفصيلي القطعي أو الظني؟ إذ يمكنه أن يسأل فيعرف القبلة، وأن يفتح عينه فيعرف الثوب الطاهر، وأن يسأل ويستعلم فيعرف المسجد الذي يصح السجود عليه، فيأتي بصلاة واحدة. فهل له أن يترك ذلك ويسلك طريق الاحتياط بأن يصلي في المثال مئة صلاة، إذ أن احتمال القبلة أربعة، واحتمال في الثوب واحد من خمسة، واحتمال المسجد واحد من خمسة، أربعة في خمسة في خمسة مئة، فهذا بدل أن يصلي صلاة واحدة يجلس من الظهر إلى الغروب يصلي مئة صلاة للظهر ومئة صلاة للعصر، هل يصح؟ قلنا أن المصنف منع من ذلك وقال لا يصح هذا الاحتياط، بل لا بد أن يسلك المكلف طريق الامتثال التفصيلي، سواء كان قطعي يحصل على القاط أو يعتمد على الأمارات المعتبرة. واستدل على ذلك كما ذكرنا بأدلة ثلاثة: الدليل الأول أنه الإطاعة التفصيلية لا أقل نحتمل اعتبارها في المقام، ومتى ما احتملنا الإطاعة التفصيلية وشككنا في الإطاعة الإجمالية الحاصلة بالتكرار، فإن مقتضى القاعدة على مستوى الأصل العملي كما بينا سابقا جريان قاعدة الاشتغال، فقاعدة الاشتغال محكمة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني السيرة المتشرعية، فإن السيرة المتشرعية لا ترى أن هذه الطريقة طريقة للطاعة، بأن نفترض أن المكلف يصلي 100 صلاة فهذا خارج عن حريم السيرة المتشرعية، ولا يراه المتشرعة ممتثلا. فلو اطلعوا على حال هذا الشخص القادر على أن ينظر فيعرف القبلة، ينظر في عيونه، ينظر إلى محاريب المسلمين ويسأل فيعرف، لا يرون أن يصلي 100 صلاة حق صلاة الصبح دول هالركعتين الله يختار اللي يريده، لا يرونه أن هذا ممتثلا. والدليل الثالث أن هذا بحسب المرتكزات العرفية لاعبا بأمر المولى، قاعد يلعب، شو قاعد يسوي هذا؟ وضربنا مثالا على ذلك بالموالي العقلائية. لو قال المولى العقلائي لعبده ائتني بمائع في طبق ببدلة، فعنده ثلاث أشياء: مائع، بدلة، طبق، وكان يستطيع أن يسأل ويعرف أن المولى يريد ماء خاص وطبقا خاصا وبدلة خاصة، بأن قال له فنسي أو يسأل مرة ثانية يقول ائتني بماء الرمان في الطبق الفضي بالبدلة الصفراء، فترك السؤال فقال أنا أحتاط، وتردد المائع الذي يريده المولى بين 5 موائع اللي هو الرمان والخوخ اللي تحب أنت شيخ، أنا شو تحب، الموز، العناب، البرتقال، أضح شيخ البرتقال والأطباق حسب سأل النساء الأطباق، أنا ما أعرف خبرة في الأطباق، الطبق الذهبي والطبق الفضي والطبق الأبيض والطبق الملون والطبق المزهر، كل مرة كل يوم تريد طبق، واضح شيخنا دير بالك على النساء، واضح. والبدلات، البدلة البيضاء والبدلة الصفراء، يقول أنا أحتار، فلبس البدلة الصفراء وأخذ الطبق الأبيض، فأتى تارة بعصير الرمان تارة بالبرتقال، وصف لي 100 ماء تحت المولى، شنو قاعد يقولون ليه؟ يقول قاعد يسمسخة. العقلاء يقولون أن هذا يستهزئ بأمر المولى ويعبث ويلعب، وهذه إهانة للمولى، حتى لو كان هناك ضيوف ماذا يقول الضيوف؟ هذا قاعد يطنز عليك، قال يسمسخر عليك، فهل هذا إطاعة؟ يقول أنا قاعد أحتاط، أنا قاعد أحتاط يا جماعة الخير اسمعوني، أنا جالس أحتاط أن أحرز الواقع بالإحتياط. يقول هذا لعب، واللعب والعبث مناف لقصد الإطاعة، لقصد القربة. كيف خصوصي هذا؟
خصوصي أنه في
أذية للمولى، هذا المولى أنت ما تقبلها في حق، تقبل في حق الله،
المولى
الحقيقي ما في أذية، لا أخو هاي إطاعة، حلو قال أنه إطاعة يقول له لعب، افرض أن المولى ما يتأذى، بس مالك لو يقول المولى صدره رحب لا يتأذى، يقول أنت وش صح، المولى مسكين، المولى طيب، أنت كيف تفعل هذا؟ يلام ويذم ويقول أنت لست في مقام الطاعة، حتى لو كان المولى سنخ مولى ما يهتم بأفعال العبيد ولا يتأذى، فإن اللوم يوجه على هذا العاب. فإذا لم تقبله أنت في ولده كيف تقبله في حق المولى يا شيخ يوسف؟ دير بارك على الاعتراضات. إذن الشيخ الأعظم وتبعه الميرزا النائيني أنه قالوا لا يصح الاحتياط المستلزم للتكرار، لأن هذا اختاره الشيخ الأعظم واختاره الميرزا النائيني وهو المشهور بين الأصحاب. ثم ذكر المصنف بل وعضد كلامه بكلام بعض الأصحاب، وذكر أولا كلام صاحب الحدائق وثانيا كلام السرائر ابن إدريس الحلي. أما صاحب الحدائق فقد ذكر أنه يظهر من كلامه دعوى الاتفاق، يعني هل المسألة صارت واضحة ومشهورة ادعي فيها الاتفاق على عدم مشروعية التكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي. فهذه الدعوة حتى لو ما تمت بالاتفاق لكن لا أقل تكشف عن وجود شهرة عظيمة. هذا الكلام الأول. كلام الثاني لابن إدريس، التفت كلام ابن إدريس، ذكر ابن إدريس الحلي وقد بحثنا هذا المطلب سابقا أنه إذا حصل هناك علم إجمالي فتردد ثوب طاهر بين خمسة أثواب ولا يمكن للمكلف تحصيل العلم ولا الأمارة، أي لا يمكنه الامتثال التفصيلي لا القطعي ولا الظني. شيخنا ماذا قال؟ ماذا ذكرنا قبل؟ يسقط. شنو شيخنا؟ يسقط قصد الوجه فيحتاط. إذا لم يمكنك الامتثال التفصيلي لا القطعي أن تفتح عينك وتنظر أيهما الثوب، ما أقدر، اختلطت الأمور عليه ولا توجد بينه، لا توجد أمارة. قلنا في الأبحاث السابقة إذا تعذر الامتثال التفصيلي القطعي والظني فلا إشكال عندهم أنه شيخنا ماذا؟ يكفي العلم الإجمالي ولا يقال لعب بأمر المولى. هنا التكرار لا يقال أنه لعب، بل يقولوا كما قال الشيخ العظام أن هذا يحمدوه ويشكروه. خوش رجال. ابن إدريس لم يقبل هذا الكلام، فقد بالغ في شرطية، شنو شرطية قصد الوجه، فقال لا يصح التكرار على كل حال حتى لو لم يمكنك الامتثال التفصيلي الظني، فإنه التكرار اغلق باب التكرار أحمر، التكرار ماكو تكرار، لأن التكرار موجب لسقوط قصد الوجه، أي أن المكلف لو أراد أن يكرر فيصلي خمس صلوات بأيهما يقصد الوجوب، لا يستطيع أن يقصد لا بالأولى الوجوب، إذ لعل الثوب الطاهر هو الثاني، ولا الثاني لعل الثوب الطاهر الأول، وهكذا. فقصد الوجه مما لا يتحقق في مورد التكرار، وحينئذ بالغ فقال يدور الأمر بين الحفاظ على قصد الوجه وبالتالي لا تكرار، وبين الحفاظ على الشرط المجهول الذي تردد فيحتاط لتحصيل الصلاة مع الطاهر. فيقول ابن إدريس هو بين خيارين الآن، تزاحم، لا يمكنه الجمع بين امتثال قصد الوجه وبين امتثال الشرط المجهول. مجهول. إن أراد أن يحافظ على الشرط المجهول يكرر فيسقط قصد الوجه. إن أراد الحفاظ على قصد الوجه يرفع يده عن شرطية الطهور. حصل تزاحم بينهما فالمتعين عنده إسقاط الشرط المجهول. وقد ذكرنا هذا المطلب شو تتذكرون في أبحاث سابقة إذ قال أن الذي تأتي منه المشكلة هو الذي يسقط ولا وجه لرفع اليد عن الشرط الذي لم تتأتى منه المشكلة وتأتت المشكلة الآن من الشرط المجهول أي شرط الساتر. إذن شرطية الستر تسقط. قال يصلي صلاة واحدة عاريا. واضح. قال يصلي صلاة واحدة ويصلي عاريا بغض النظر عنها نتيجة الثانية. بعضهم قال هذا ما يحتصل يصلي صلاة بأي شيء لأن سقطت شرطية الساتر شرطية الطهور سقطت. بعد يقدر يصلي حتى لو اتفق أنه النجس لأن سقطت شرطية الطهور. واضح. شرطية طهورية الساتر الآن بغض النظر عنها الحيثية بالنتيجة قال يصلي عاريا حفاظا على قصد الوجه بل ترقى. شوف ترقي ماله. حتى لو يقولوا وقد ترقى فقيل له أن هناك رواية تدل على أنه من لم يكن عنده إلا ثوبان مشتبهان يصلي يحتاط فيصلي بهما. عندنا بعض النصوص مفادها أنه لو تردد الثوب بين الطاهر والنجس ولا يمكن التمييز يكرر في الصلاة فيحتاط بالتكرار. أنت لماذا لا تقبل يا ابن إدريس الاحتياط بالتكرار مع أن الرواية تقول بأنه يحتاط؟ قال حتى لو قالت الرواية ذلك فإنها خبر واحد وعلى مبنانا خبر الواحد لا يفيد علما ولا عملا. وهذا يعني عدم حجية هذا الخبر فيتعين أنه يسقط الشرط المجهول. إذن بالغ عرفت المبالغة شلون؟ إحنا ما وصلنا لهالدرجة. إحنا قلنا إذا أمكنك الامتثال التفصيلي لا تسلك طريق التكرار بالاحتياط. أما إذا ما أمكن بلي احتاط هو بالغ في ذلك. كأن عند قصد الوجه مثل قصد القربة. ما يصير صلاة بدون قصد قربة. يصير صلاة قصد قربة. يقول أنت احتاط حتى لو أسقطت قصد القربة يصير. ماكو معنى أنت احتاط في مورد يلزم منه قصد يعني سقوط قصد القربة. يقول قصد الوجه مثل قصد القربة. ما يمكن رفع اليد عنها لأنها مقومة للعمل العبادين. كيف إجماع؟
يعني هو يقبل إجماع.
لا هو مبنى هذا مبنى أنه ما الإخجاع مبناي أنا يقول بأنه الشرط المجهول يسقط لأن التردد صار في الشرط. ما لك علاقة أنك ترفع يدك عن قصد الوجه. قصد الوجه لا بد من الحفاظ عليه. إذن كلام ابن إدريس كلام كذا هذه يعني مؤيدات لما ذكرناه من أنه إذا أمكن الامتثال التفصيلي الظني أو القطعي فلا تصل النوبة إلى الاحتياط. واضح إن شاء الله. قال وببالي أن صاحب الحدائق قدس سره قد يظهر منه دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلي ولقد بالغ الحلي في السرائر حتى أسقط اعتبار الشرط المجهول تفصيلا. الشرط اللي انت جهلت جهلا تفصيليا صار عندك في علم إجمالي يسقط. عندي علم إجمالي بالطهور، أي الطهور يسقط. عندي علم إجمالي بالقبلة تسقط. عندك علم إجمالي بما بالمسجد يسقط. واضح؟ ويبقى قصد الوجه فلا تكرارا. لا تقول أن تكرار ماكو، لأن التكرار ليش تتكرر؟ لغرض الإحراز الشرط المجهول، ومفروض أن الشرط المجهول قد سقط، فلا معنى للإحتياط حتى أسقط اعتبار الشرط المجهول تفصيلا، ولم يجوز التكرار المحرز له للشرط. ليش؟ يقول أنا ماكو شرطية حتى أنا أقولك احتياط، سقطت الشرطية ليش تحتار؟ شنو غرضك من الاحتياط؟ غرضك من الاحتياط إحراز الشرط المجهول، والمفروض أن الشرطية سقطت في مورد الجهل فلا معنى للاحتياط. فأوجب الصلاة عاريا على من عنده ثوبان مشتبهان، ولم يجوز تكرار الصلاة فيها فيهما مع ورود النص به. وقف نص المسألة، يقول ما لي علاقة بالنص، لأننا هذا خبر واحد لا يفيد لا علما ولا عملا، لكن هذا مع ورود النص به، لكن من طريق الآحاد، مستندا في كل ذلك إلى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه. لا بد أن تقول أأتي بصلاة الظهر لوجوبها، هذا الوجه لوجوبها لا بد أن تأتي بها، وهذا قصد الوجه لوجوب، ما يمكن في موارد الاحتياط. هذا تمام الكلام في هذه الصورة. ثم يدخل المصنف في صورة جديدة، التفتوا، ينبغي التفريق بين صورتين. الصورة الأولى أن المكلف قبل أن يشرع في الصلاة التفت إلى أن القبلة مرددة بين جهات أربعة، فبنى قبل الدخول في التلبس بالصلاة الأولى أنه الآن أنا في مقام الاحتياط، وسأأتي بالصلاة الثانية والثالثة والرابعة منضمة إلى الأولى، فبنى على التكرار والاحتياط من حين الشروع في العمل. فلو سألته بيكبر أنت قاعد بس أصلي، يقول لا مو بس الصلاة، أنا بصلي هالصلاة والثانية والثالثة والرابعة لكي أحرز الواقع. فهذا هو من بنى على إحراز الواقع بالتكرار في أول آن الدخول لأطراف العلم الإجمالي. هذه الصورة، وهي ما تقدم بحث وكل بحثنا هني كان نسيته؟ بلي بعد نسيت، لا تقول بلي، يقول لا. الصورة الثانية أن يقول المكلف أنا ما عندي خلق زايد، أنا سأصلي الآن إلى جهة الشمال، ولست من الآن بانيا على التكرار أن أصلي أربع صلوات، فإن مشاغلي كثيرة وعديدة، فأنا أصلي الصلاة الأولى ثم أسأل، ما في مشكلة أنا أم بصلي هالصلاة الأولى ثم أسأل بعد فراغي من الصلاة، فإن تبين لي بعد السؤال أن القبلة مطابقة لما صليت فبها ونعمت، خلاص هذا اللي يريد الله سويناه، وإن كانت غير مطابقة سأعيد الصلاة. التفتين المطلب، إذن هذا المكلف لم يكن بانيا على التكرار من أول الشروع في العمل، بل كان بانيا على أن يصلي هذه الصلاة ثم يسأل بعد الفراغ. وهذا غير ما ذكرنا أول ما دخلنا البحث أن الكلام في مقام تتذكرون، وقلنا سيأتي المقام الثاني في البراء في صورة ثالثة التفتوا إليها بيناها، مو هذه لا تخلط في البحث. الثالثة لا، لو فرضنا أن المكلف حينما شرع في العمل ليس بانيا على التكرار ولا على الفحص بعد الفراغ، قال أنا ما لي خلق أصلي صلاة قصر تمام بصلي قصر خلاص بعد ما بصلي صلاة ثانية لا بسأل ولا هم يحزنون، هذه صورة أخرى مو محل البحث. فصلى صلاة القصر وانتهى، ثم جاءته النفس اللوامة قال أنت ما تخاف من الله يمكن تموت الآن، قال أوه تعال يلا نصلي بعد صلاة ثانية. إذن هذا فرق بحثنا له، ومن أول قال بصلي صلاة واحدة بعدين بس بسأل. فهل فيما هو محل أن الصورة الثانية من لم يكن بانيا حين العمل على التكرار وإنما بانيا على الفحص بعد الفراغ؟ يقول شيخ الكلام هو الكلام بالنتيجة بناء بناء على اعتبار قصد الوجه لا بد أن تأتي بالصلاة مع قصد وجهها، والمفروض أن الصلاة الأولى اللي صليتها خالية عن قصد الوجه نتبتي المطلب، لأن في الصلاة لما قلت لي وجوبي اعتمزم التشريع بعدين اتفق أنها مطابقة للواقع. فيأتي الإشكال كما تقدم أنه بناء على شرطية قصد الوجه فإنه لا يصح الاكتفاء بهذه الصلاة، ولا بد من الإطاعة التفصيلية. ولكن ذكر جمعون بأنه هذه الصورة هل تأتي فيها الأدلة التي تقدمت أو لا تأتي فيها؟ إذ تارة نبني على شرطية قصد الوجه لنكتة تعبدية انتهينا، هذا ما قصد الوجه خلاص. تارة نقول ما هو الدليل على قصد الوجه؟ إذا رجعنا إلى كلامكم يا شيخنا الأعظم قلتم في موارد لزوم التكرار، هنا ذكرتم أدلة ثلاثة، أننا نحتمل اعتبار الإطاعة التفصيلية، الدليل الثاني خلاف السيرة المتشرعية، الدليل الثالث اللعب بأمر المولى. فهل هالأدلة الثلاثة تأتي في المقام أو لا؟ أولا نرجع العكس، أما اللعب بأمر المولى فإنه لا يصدق أن هذا لاعب بأمر المولى، فمن أقدم على الصلاة بانيا على السؤال بعد الفراغ واستبانة الحال لا يقال له لاعب بأمر المولى، خصوصا إذا فرض الانطباق عما في تكرار. راح سأل قال أوه صلاتك صحيحة استخارتك جيدة وضرب استخارة، طلعت استخارة هنا استخارة العزين. واحد مرة كان يانا في عرفة نقول له صل قاص، يقول لا صلي تمام ما صلي قاص، انت ما يصير وظيفتك القاص، قال لا انا استخار طلعت الخير صلي تمام، وما و و و و وما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وجاب رواية القرعة والقرعه تخرج سهم المحق، اصدق اصدق الله، وقال كيف يقول اصدق اصدق الله قلت له زين احتاط لا اقل صلي القصر، تقول لا ما احتاط لا يخرج سهم المحاق، وكان يقول يخرج سهم خلاص. فهذا احتاطه الخيرة جيدة صحيحة، هو اذا ما استرسل تتبع وين العبث بامر المولى. اما الدليل الثاني وهي السيرة المتشرعية، تكرار والعبث، هو ما في تكرار وعبث، ما في تكرار الان فرضا ما في تكرار، وين عبث ما عبثت انا صلي صلاة واحدة ما حصل تكرار، صلي صلاة واحدة، سأل وطابقت طابقت. خلي الآن فرض هذا طابقت، هلا قدر يعني قدر الأوضح الإشكال أنه الموجبة الكلية سالبة جزئية، واضح طابقت. الثاني السيرة المتشرعية، لم يحر أو لا يوجد سيرة متشرعية تقول بأن هذا إذا صلى بل ثم كان بناؤه على السؤال فتبينت مثلا المطابقة أن هذا ليس هو امتثال. نعم لو كان عندنا أطراف مثلا عديدة وكل حين يصلي ويسأل يطلع ما يوافق، حتى نشأت منه مثلا 100 صلاة، هنا قد يقال أن هذا ليس مصداقا للطاعة. أما في مثل لو فرضنا سأل فتبين أنه مطابق، هل المتشرق هذا لم يكن عابدا لم يكن ممتثلا؟ هذا هم ليس غير تام. وأما الثالث وهو اعتبار أو احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية في العبادة، فإن كان قصدكم أننا نحتمل الإطاعة التفصيلية في العبادة حين الاشتغال بحيث يعلم أن هذا هو الواجب عليه، فقد تقدم مناقشة ذلك، قلنا أنه لا دليل بل الدليل على عدم اعتبار قصد الوجه بهذا المعنى ملتفتين، وهو أن لو كان له لبان الإطلاقات المقامية لو كان لبان نفت علينا قصد الوجه. إن كان مرادكم من أنه نحتمل اعتبار الإطاعة التفصيلية في موارد لزوم التكرار بحيث تحصل تكرار في الخارج، فهنا لم يفرض أن هناك تكرار في الخارج ملتفتين المطلب. فذهب جمعون حتى أصحاب الاتجاه قالوا في هذه الصورة خصوصا إذا طلع مطابق للواقع فإنه يكون امتثاله صحيح صحيحا وتام وتاما. هذا هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة في الذي فرضها في البحث المصنف، الصورة الأخيرة التي تعرض لها هذا الفرع، لو فرضنا أن المكلف دخل في الصلاة وكان جازما بأن القبلة في هذا الاتجاه في اتجاه اليمين، فدخل الصلاة جازما بالقبلة فجازما بالنية، قال أصلي ترى الصلاة بقصد الوجه، فما أن قرأ السورة جاءه إبليس فقال له من قال لك أن القبلة باتجاه اليمين؟ من وين؟ فجاء شككه شككه حتى حصل عنده التردد وهو في أثناء الصلاة وداخل جازم بالنية، لكنه في أثناء الصلاة جاءه إبليس الرجيم قال من قال ومن قال ومن قال، فحصل عنده علم إجمالي في أثناء الصلاة، علم إجمالا حينئذ أنه تلزمه الصلاة لأن داخل اليقين خلط زلزل راح، حصل عند علم إجمالي للزوم الصلاة في أحد الجهات الأربع إياه إن شاء الله. فهنا ماذا يفعل هذا المكلف المسكين المستكين؟ فهنا يقول يسألكم هذا، هذا اللي يجيك كل مرة شيخنا شيخ يوسف يطلعك من بيتكم يسألك، هذا هو أطلع يا شيخنا عندي سؤال تفضل شنو سؤالك؟ هذا اللي كل مرة يسألنا قال كل يوم عنده حكاية، قال صخلت في الصلاة وكنت جازما بأن القبلة بالاتجاه اليمين، حصل عندي تردد في أثناء الصلاة، فهل أكمل ما بيدي ثم بعد الفراغ أسأل؟ فإن تبين لي أن هذا الاتجاه هو القبلة فبها ونعمات، وإن قالوا لي ترى مو هذا أعيد بس المهم أنا ما أرفع يدي عنه فأتم الصلاة التي بها وصلت إلى التشهد الأخير. بعد ما أقول مرة فاني هم نهدم الصلاة زي ما وصلنا التشهد الأخير. واضح شيخنا؟ مرة كنت نهاية صلتني هالقضية شيخنا. كنت ذاهب الحرم المهم دخلت قلت اليوم بصلي نوافل الظهر والعصر زين صليها في السنة حسنة شيخنا. صلاة علامات المؤمن قلنا علامات المؤمن كذا خلنا نصلي لهم صلاة الظهر منافلة الظهر والعصر. دخلت في النوافل هم ذاك اليوم كان خشوع واضح. قلت أوه ما شاء الله خشوع اليوم خشوع. وصلت تقريبا لأن قريب نهاية صلاة العصر تابعني ما أنا ما توضح ذاك اليوم. طيب أنا دخلت أنا دخلت الحرم توضأ أنت تبين لي لا أنا ذاك اليوم ما توضعت لأن صادني مثلا حدث. قلت أوه هالخشوع صلاة الظهر نافلة الظهر فمالك عاو أقول في خشوع اليوم اللي هو بليس خلنا قمنا عندنا وصلنا صلاة بسرعة فما أربع ركعات أربع ركعات كنا بعد ما صلي نوافل هم مشكلة صارت. لا علمت بأنه أصلا ما كنت على وضوء ما في تردد. قلت أوه باقي جاني إحباط. قلت الحين بعد شنو عيد بعد أربع زين تعبنا هالصلاة هذه واضح. فالإنسان هكذا يقول هذا هم صادر يقول فهل أكمل ما بيدي ثم أسأل فإن تبين أنه موافق فبي وإلا أعيد أو يلزمه قطع الصلاة واستعلام الحال. ملتفتين لا بد أن تقطع صلاتك ما تفيدك الصلاة لا تواصل لا تعب روحك. يقول لك خلاص اقطع صلاتك ثم اسأل حتى يمكنك تحصيل الامتثال التفصيلي الظني أو العلم علمي. فما هو الجواب شيخنا هذا المطلب؟ وش يسوي يكمل ثم يسأل أو لا؟ حيث إن من شاء هذا السؤال ما هو شيخنا ما ذكرناه في الصورة الثانية بأن الشيخ الأعظم اختار بأنه من أراد أن يصلي ثم بعد الفراغ يسأل فيستعلم الحال قال ما يصح. إذا هنيش أسأل ما يصح خب هذا واضح إذا كان شاكا حين الدخول في العمل إياي حين الشك حين الدخول في العمل شاك قال أنا بصلي صلاة واحدة وبعدين بسأل الشيخ يقول ما يصير. شيخ العظم يقول ما يصير. إنزين لو كان جازم بالنية ودخل الصلاة بعد ان طرأه بعد ذلك التردد فهل أيضا ما يصير؟ هي أيضا لا يصح أن يكمل ويسأل لابد أن يشرع في امتثال بل يحصل به قصد الوجه ابتداء وبقاء بقاء أو لا. واضح سؤال هذا هو محل البحث. قال الآن إحنا شوي نشوفين. قال وكما لا يجوز الدخول في العمل بانيا على إحراز الواقع بالتكرار كذا لا يجوز بانيا على الفحص بعد الفراغ. يقول أنا أصلي صلاة قبل أسأل فإن تبين أنها طابقت فبها وإلا أعيد. أنا خش رجال أنا إنسان خش رجال آدمي أعيد مو ما أعيد. واضح يقول لي شيخ ما يصير ما يصير ما لك حق تصلي صلاة حتى واحدة لأنها الصلاة بدون قصد الوجه ولا بد حين الاشتغال بالعمل تعلم بالإطاعة التفصيلية. يلا خلاص الشيخ العظم مبنى هذا الآن لأنه يرى في موارد التكرار يلزم إشكال في إشكال أدلة ثلاثة. الشيخ لا يبني على كبرى بما هو قصد وجه كبرى لكن يقول في موارد لزوم التكرار قال عند أدلة ثلاثة نحتمل شرطية الإطاعة فيها المورد فتجي قاعدة الاشتغال السيرة المتشرعية اللعب والعبث. هذا مبنى المصنف الآن المصنف اختار هذا المسلك. قال كذا لا يجوز بانيا على الفحص بعد الفراغ فإن طابق الواقع وإلا أعاده. وهذا أنا الصورة الثالثة زين. ولو دخل في العبادة بنية الجاز قال أنا أدري ترى القبلة هنا بصلي وهذه الصلاة هي صلاة الواجبة ثم اتفق له ما يوجب تردده في الصحة هل القبلة صحيحة فيجب التمام. ها شيخنا هل هذه القبلة صحيحة وبالتالي يجب علي أن أواصل؟ وفي هذا عطف على شنو؟ الصحة، تردده في الصحة. وفي البطلان، ترى القبلة استدبار القبلة أصلاً والقبلة في اتجاه الآخر، وتردده في البطلان ووجوب الاستئناف. ففي الآن احتمالين، ففي جواز الإتمام يتم صلاته بانيا على الفحص بعد الفراغ والإعادة مع المخالفة، إذا اتفق أنه مخالف يعيد، هذا الاحتمال الأول. وعدمه، يعني عدم جواز الإتمام بانيا على، بل يجب عليه الاستئناف. هناك وجهان. الوجه الأول أن يقال بأنه لا يجوز له الإتمام لأنه يشترط في صحة العبادة قصد الوجه ابتداء وبقاء، حدوثا واستدامة، التفتين، وهذا الذي دخل في الصلاة جازما بالنية، وإن كان عنده قصد الوجه حدوثا ولكن ما عنده قصد الوجه بقاء، إذ لا يمكن أن يكمل الصلاة بقصد امتثال الأمر الوجوبي، وقصد الوجه شرط حدوثا وبقاء، فيلزمه حينئذ الاستئناف، إذ لا معنى للإتمام بلا قصد الوجه. واضح؟ فيجب عليه الاستئناف. هذا أصحاب أي اتجاه؟ اتجاه الأول. خلنا نقرأ. نعم نعم، قصد الوجه مشروط بعد، تماتت بقصد الوجه. من اشتراط العلم بالصحة حين العمل، لابد أنه يعلم بالصحة أن الذي يأتي به صحيحا حين العمل، وهو الآن حين العمل ولو بقاء لا يعلم بالصح بالصحة، بالتفتين. إذن ليس المدار فقط الحدوث دون البقاء، لابد حين تلبسك بالعمل من المبدأ إلى المنتهى تعلم بأنك تصلي الصلاة الصحيح بقصد وجهها. واضح؟ ولذا لم يجوز هذا التردد، أو لم يجوز هذا من أول الأمر، أو لم يجوز التردد من جوازها، ولهذا لم يجوز هذا له التردد من أول الأمر. إذا ما كان عنده جزم بالنية هل يصح له الدخول؟ ها شيخنا، هل يصح الدخول إذا ما عنده جزم؟ هل يصح له الدخول؟ لا يصح. ليش؟ لأنه يعتبر حين العمل من المبدأ إلى المنتهى أن تكون محرزاً لقصد أطنع عبارة أخرى أسهل، قال وبعبارة أخرى، الجزم بالنية معتبر في الاستدامة كالابتداء. اختصرها علينا شيخنا. هذا وجه شيخ، شنه؟ وجه عدم جواز الإتمام. هذا لف ونشر مشوش، لأن أول شيء قال جواز الاهتمام وعدم الجواز، لما جل الوجوه أولا جاب وجه عدم الجواز ثم أتى بوجه الجواز، هذا لف ونشر بيسمونه شيخنا مشوش، فلا تتشوش أذهانكم. ومن أن هذا وجهه شنو شيخنا؟ وجه جواز الاستمرار والمضي يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.